بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف نفعنا الله بعلومه وعلمكم علم السنة الصالحين في الدارين آمين. ورضي الله عنكم. باب التيمم إلى أن قال. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. رواه الدارقطني وصحها الأئمة وقفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدارقطني إرساله. وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي.
الحمد لله مكرمنا بتوضيح المسائل على لسان جامع الفضائل سيدنا محمد ختم الرسائل صلى الله وسلم بارك كرم عليه وعلى آله وصحبه الأفاضل وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الأكامل وعلى آلهم وصحبهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالتيمم، وهو من باب الطهارة التي جاءنا الشرع بها وأناط بها الصلوات الخمس، الركن الثاني من أركان الإسلام. فيذكر لنا حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، وهو الذي سبق إلى الإسلام وعذب بمكة تعذيبا، ثم هاجر وجاهد مع سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، فقتل بصفين مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول سيدنا عمار: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت في سفره فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، يعني عمم بدنه بالتراب، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أن تقول يعني تفعل، فإنه يستعمل كثير في اللغة العربية عندنا القول بمعنى الفعل، يقول: فقلت بيدي كذا، وقلت برجلي كذا، وقلت برأسي كذا، وقلت بالإناء كذا كذا، يقصد فعل به. أن تقول بيديك هكذا، يعني أن تفعل بيديك، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه عند الصحيح عند الإمامين، واللفظ لمسلم في رواية البخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه أي على ابن عمر، لأن روايات رفع جاءت من رواية علي بن ظبيان، وروايات وقفه جاءت من عدد أكثر وأوثق، فرجح لذلك وقفه، يعني موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فبينت لنا هذه الأحاديث كيفية التيمم، كيف يكون التيمم، أنه لا يتجاوز الوجه والكفين أو الوجه واليدين. فقال تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فكان في الآية إجمال، فم مقدار ما يمسح من الوجه واليدين. فرجع العلماء إلى السنة الشريفة لأجل البيان، فرأوا في قوله بأيديكم احتمال الكفين، احتمال المرفقين، احتمال الآباط، فلجوا إلى السنة فاستوضحوا منها المراد والمقصود من الآية. إذا علمنا ذلك ففي هذه الأحاديث التي تلوناها في التيمم مسائل: المسألة الأولى ضرب اليدين بالتراب، ففي الرواية عندنا ضربة واحدة، وجاء في كلام ابن عمر الذي صحح وقفه ضربتان، إلا أن هذا الحديث المصحح وقفه جاء من عدتي، جاء مثله في روايات أخرى مرفوعا، وباجتماع الروايات ينهض للاحتجاج به. ومن هنا قال الكثير من أهل العلم، ومنهم الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي: لا بد من ضربتين، أحد لمسح الوجه وأخرى للكفين، حتى قالوا لو ضرب ضربة واحدة بخرقة كبيرة ومسح ببعضها وجهه وبالباقي اليدين لم يكفي، بل لابد من ضربتين اثنتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. وقال الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل: الأفضل ضربتين ويكفي ضربة واحدة، بأن يأخذ ضربة فيمسح بها وجهه وكفيه. وأخذوا بهذا الحديث ونص على أنها ضربة واحدة، قالوا فهي المفروضة، وإنما السنة أن يكون بضربتين. وقلنا أن أكثر الفقهاء بعد ذلك، لكن بعد الإمامين، قالوا لابد من الضربتين لتعدد الروايات في الضربتين التي تقوي ذلك. كذلك الحديث يتحدث عن المقدار في مسح اليدين، فنص عندنا على الكفين، فما الذي يجب أن يمسح من اليد، من أطراف الأصابع المرفقين أم يكفي إلى الكفين فقط والكوعين؟ الإمام أحمد بن حنبل ذهب إلى الاقتصار على الكفين، وأنه يجب المسح في التيمم إلى الكفين فقط كوعين. قال الأئمة الثلاثة: الواجب في التيمم مسح اليدين إلى المرفقين، وقد جاء في حديث ابن عمر، وكذلك في بعض الروايات عن سيدنا عمار نفسه، أن التيمم إلى المرفقين، وكذلك ذكروا القياس على الوضوء وقالوا إن في التيمم مسح للوجه واليدين، فهو مسح لبعض الأعضاء لا يتجاوز غيرها، ولكن في هذين العضوين مقاس على الوضوء، فما يكون هناك يأتي هنا. وقد أجمعوا على أن الغسل في الوضوء يجب أن يكون إلى المرفقين، الغسل اليدين في الوضوء بالإجماع يجب أن يكون إلى المرفقين كما نصت الآية. وهذا القياس بعيد عن قياس سيدنا عمار بن ياسر في التراب على الماء بتمرغه، فإنه ما إلى تعميم البدن، والأمر ليس كذلك، ولم يرد أمر التيمم إلا في الوجه واليدين فقط. فأما القياس على الوضوء في مثل هذه المسألة فقياس صحيح. تأيده هذه الروايات، ولهذا ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا بد من وجود المسح إلى المرفقين. واختار الإمام النووي المسح إلى الكفين، وأن ذلك يجزي، وهو المذهب القديم للإمام الشافعي. رجحه الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لوجود الخلاف بين المحدثين في حديث ابن عمر ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي رفع الحديث بعض الرواة وهم أقل، والذين أوقفوه على ابن عمر أكثر وأوثق. فنظرا لهذا رجح الإمام النووي أو اختار المذهب القديم للإمام الشافعي أنه يكفي المسح إلى الكوعين، يكفي مسح الكفين. فهذا مقدار ما يمسح، وكان بعض مشايخنا يكتفي في التيمم بمسح الكفين، فالأمر فيه واسع، على أن من قال بوجوب مسح الكفين فقط لم يسقط المسح إلى المرفقين على سبيل السنية. ثم يتعلق بما جاء عندنا أيضا في الحديث مسألة الترتيب، هل مسح الكفين أولا أو مسح الوجه أولا؟ وإن كانت رواية الواو ما تقتضي الترتيب، لكن جاء في روايات بثم. ومن هنا اختلف الأئمة هل يجب الترتيب في بين المسحتين بأن يمسح الوجه أولا ثم الكفين ثانيا، أو لا يلزم ذلك، يجوز أن يقدم اليدين على الوجه. فقال الحنفية والمالكية لا يلزم الترتيب، وإنما هو مستحب أن يمسح أولا الوجه ثم اليدين، ويجوز أن يمسح اليدين ثم يمسح الوجه. وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد لا بد من الترتيب، وإنه حتى في حديث عمار نفسه في البخاري جاءت الرواية فيها العطب بثم تفيد الترتيب. وكذلك لبدء بما بدأ الله به، والحق قال فامسحوا بوجوهكم أيديكم، والنبي قال ابدأوا بما بدأ الله به، فنبدأ بالوجه ثم الكفين. فقال بالترتيب في التيمم الإمام الشافعي والإمام أحمد ابن حنبل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أورد لنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أنه يستمر التراب طهورا للمسلم، أي يصلي به الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء ولو طال الوقت. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتقلى وليمسه بشارته. رواه البزار صاحب القطان. صوب الدارقطني إرسالة وجاء في رواية الترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه وذلك أن أبا ذر بعثه صلى الله عليه وسلم في بعض أغنام الصدقة الخارج فكان تصيبه الجنابة ولما قدم المدينة المنورة ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب فاغتسل أو أنكر حاله في شأن الجنابة فجاءه الحديث يقول له صلى الله عليه وسلم ويحك يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين وإن لم يجد الماء 10 سنين. إذن فجاء تفصيل في سنن أبي داود يقول رجل من بني عامر دخلت في الإسلام فأهمني ديني فأتيت أبا ذر قال أبو ذر إني اجتويت المدينة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم فقال اشرب من ألبانها. يقول أحمد وأشك في قوله وأبوالها. قال فكنت أعزب عن الماء يعني يبعد عن الماء ما يحس الماء فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد. قال أبو ذر قلت نعم هلكت يا رسول الله. قال ما أهلكك؟ قلت إني أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور. قال فأمر صلى الله عليه وسلم لي بماء فجاءت بجارية سوداء بعس يتغطى في ما هو بماء الآن. قال فتسترت إلى بعيري فاغتسلت ثم جيت وسلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء طهور وإن لم تجد الماء 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك سواء في قوله طهور أو المسلم ولو إلى 10 سنين أخذ منه الحنفية أنه يرفع الحدث فقال غيرهم لا في قوله فأمسه جلدك إشارة إلى أنه إنما استبيح به والجنابة باقية فإذا وجد الماء وجب عليه استعماله لأن الجنابة لا تزال باقية على الجسد ولو ارتفعت ما هذا احتاج إلى لما يلقى الماء أن يمسه جلده فالجنابة لم تزل باقية. فالقول بأن الجنابة بأن الحدث يرتفع مدة مؤقتة فيه غرابة فإذا وجد الماء رجع الحدث يقول الحدث ذو ماء إذا ارتفع ارتفع وإذا بقي بقي. فلذا قال الجمهور إنه أن التيمم لا يرفع الحدث لكن يستباح به ما يترتب على الطهور من صلاة فما دونها حتى لو عجز عن استعمال الماء للطواف لكان بالتيمم يطوف إلى غير ذلك مما يترتب على الطهارة. ففيه استباحة وليس يرفع الحدث. فبهذا قال الأئمة الثلاثة وقالوا إنه طهارة ضرورة فلم يرفع الحدث مثل طهارة المستحاضة ولهذا يلزمه عند وجود الماء استعماله ويبطل تيممه إذا وجد الماء فلا يصلي إلا بالوضوء أو بالغسل إن كانت عليه جنابة. فكذلك أجمعوا على أنه لو تيمم ثم وجد الماء وجب عليه استعماله تمام. وكذلك بالإشارة إلى قول طهور المسلم من 10 سنين أنه يمكن أن يصلي به عددا من الفروض كما هو عند الحنفية، يصلي بتيمم واحد صلوات متعددة فروض ونوافل، لأنه وصف التيمم بأنه طهور وصفه بأنه وضوء، وضوء المسلم إذا لم يجد الماء. إذن فما ينتهي التيمم إلا بوجود الماء، فله حينئذ أن يصليها بهذا التيمم ما شاء، كما تقدمت المسألة معنا في التفصيل بين الأئمة وما قال الشافعية والمالكية بأن له فرض واحد إلا وما شاء من النوافل، إلا أن المالكية قالوا لا بد من تقديم الفريضة على النافلة ولم يشترط ذلك الشافعية. وهكذا تأتي لنا بعد ذلك قصة الرجلين الذين خرجا في سفر فحضرت الصلاة كما يحكي سيدنا أبو سعيد الخدري وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصلى كما هو المشروع، ثم وجد الماء في الوقت عاد وقت الصلاة لم يخرج، فكأن المكان الذي تيمم فيه لا يغلب فيه وجود الماء، الغالب عدم الماء، فأعاد أحدهما الصلاة بالوضوء توضأ ولم يعدخ قد صلينا خلاص ارتفع الفرض، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له استفتياني، فقال الذي لم يعد واكتفى بالفرض أصبت السنة وأجزأتك صلاة، قال للآخر لقال أجر مرتين، أجر الصلاة بالتيمم وأجر الصلاة بالوضوء. ففي الحديث حكم إذا وجد المتيمم للماء بعد فقده، فإذا وجد الماء بعد أن أدى الصلاة بالتيمم وبعد خروج الصلاة، الخروج وقت الصلاة، هذا في هذه الحالة بالإجماع الفقهاء باتفاقهم خلاص ما يلزمه شيء، قد صلى وقد خرج وقت الصلاة ثم وجد الماء انتهى ما عليه شيء سواء. لكن تأتي صورة أخرى، يجد الماء في الوقت بعد أداء الصلاة بالتيمم، هذا الذي جاء فيه الحديث، فقال لذاك أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، صرح بإجزاء الصلاة من دون إعادة، ولأنه أدى واجبه، وبذلك أيضا قال الأئمة الأربعة إلا أن الشافعية قيدوا ذلك بأن يكون المكان الذي تيمم فيه لا يغلب فيه وجود الماء، الغالب في عدم الماء فبذلك لا يعيد وإن كان الوقت باقيا، أما إذا كان المحل الغالب فيه وجود الماء لكن هو لم يصادف ماء فتيمم ثم وجد الماء في الوقت فعليه أن يعيد ما دام الوقت باقيا، لأنه يلزمه القضاء عندهم، فيلزمه القضاء عند الشافعي، كل من تيمم في مكان لفقد الماء والغالب وجود الماء أن أغلب أيام السنة يكون الماء موجود فعليه القضاء، فلذلك قالوا إذا وجد الماء والوقت باق فعليه أن يصلي بالماء ولا يكفي صلاته بالتيمم. فهذا حكم الحديث، والحديث ما فيه تفريق بين ما فيه أو تصريح بأن المكان يغلب فيه الماء أو لا، ولكن الغالب في تلك المواطن وفي تلك الأسفار في ذاك الزمان أن الأماكن يغلب فيها عدم وجود الماء. يقول الشافعي لأن هذا عذر نادر. بقيت صورة أخرى، أن يجد المتيمم الماء بعد التيمم قبل أن يدخل في الصلاة وقد تيمم لفقد الماء، فهذا إذا محل اتفاق أنه يجب عليه أن يتوضأ، لا يجوز أن يدخل الصلاة بذا التيمم، تيمم وقبل أن يصلي الماء وصل، قال لك التيمم تمشي التيمم ليه تيمم تقوم تأخذ الماء الآن وصل أنت تيممت اللي فقد الماء انتهى العذر الماء وصل فهذا باتفاق الأئمة إذن الأربعة أنه يلزمه أن يتوضأ ثم يصلي وإنما اختلفوا إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت أما إذا صلى وقد خرج له خرج الوقت ثم وجد الماء فأيضا بالاتفاق ما يلزمه شيء نعم فهمت ما قال الشافعي إن كان في المكان يغلب فيه وجود الماء فالقضاء لازم عليه ولكن ما يلزمه على الفور عند وجود الماء أيوة فصورة رابعة الماء وصله وسط الصلاة لا قبلها ولا بعدها وسط الصلاة يصلي إلى وصلت قافلة ومعها الماء أو صبت سحابة عليه مطر وهو وسط الصلاة تيمم لفقد الماء ودخل ما درل الماء وصل فيقول الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد يجب عليه الخروج من الصلاة خرج روح روح توض مثل ما كان إذا لو رآه قبل الصلاة نعم يقول الشافعية إن كان القضاء واجب عليه يعني المحل يغلب فيه وجود الماء فحينئذ يبطل تيممه ويلزم الإعادة لأن الماء قد وجد سواء لأنه وجد الأصل فلا يكفي على النائب عنه ومع وجوده فأما إن كان المحل الغالب فيه عدم الماء فلا يلزم قطع الصلاة ويجوز أن يستمر فيها وتجزئه والأفضل أن يقطعها ويصلي بالماء بالوضوء أو بالغسل إن كان عليه فالأفضل قطعها ليتوضأ ويصلي بدلها على التمام سواء كانت فرضا أو نفلا يقول صاحب الزبد مبطله أي مبطل تيمم وأبطل وضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل وإلا لا ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل رزقنا الله كمال الطهارة وأثبتنا في ديوان أهل الخير والبشارة وأعاذنا من الآفات والعاهات وتولانا بما تولى به الصالحين من أهل المراتب الرفيعات ووقانا شرور أنفسنا والخلائق أجمعين في الظواهر والخفيات وأسعدنا بأعلى السعادات في الدنيا والآخرات بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد خير البريات.